بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على الركن الثاني من أركان الحكم، وهو المحكوم عليه، وعرفنا أنه البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، فلا تكليف على الصبي ولا البالغ المجنون ولا البالغ العاقل الذي لم تبلغه الدعوة، ولا على البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة إلا أنه كان غافلا أو ملجأ أو مكرها، على التفصيل الذي بيناه وشرحناه بأمثلته في الحلقات السابقة. وأما الركن الثالث والأخير من أركان الحكم فهو المحكوم به، والمراد به الشيء الذي بسببه يطالب المكلف بأداء فروع الشريعة ويحاسب عليها، وذلك أن بعض التكاليف الشرعية تتوقف على شرط شرعي وهو الإيمان، فلا تصح إلا به، كالصلاة مثلا، فإنها إلى جانب شروطها الخاصة بها وهي الطهارة واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت وما سوى ذلك من الشروط، تحتاج إلى جانب هذه الشروط الخاصة إلى شرط عام تتوقف عليه صحتها وهو الإيمان. فلو صلى المرء بلا إيمان، أي حالة كفره، فإن صلاته لا تصح بل لا تنعقد. فهل معنى هذا أنه غير مطالب بالصلاة، على معنى أنه لا يحاسب يوم القيامة على عدم فعلها لأنه لو فعلها حال كفره لا تصح منه، أم أنه مطالب بأدائها على معنى أنه يعاقب عليها يوم القيامة لأنه كان بإمكانه أن يفعلها في الدنيا بأن يسلم وبعد ذلك يفعلها، إلا أنه لم يفعلها ولذلك لا بد من العقاب عليها؟ قبل الكلام على هذه المسألة لا بد من بيان الأمور الآتية. أولا، لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان، أي أنهم طلب منهم الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان، بل هم الذين أرسل إليهم الأنبياء أصلا ليؤمنوا. ثانيا، لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولهذا تقام على أهل الذمة الحدود عند قيام أسبابها بالشرائط المعروفة عند الفقهاء. ثالثا، ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناول الكفار أيضا، لأن المطلوب بالمعاملات معنى دنيوي، وذلك أليق بهم لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. رابعا، لا خلاف بين العلماء أن الخطاب بالشرائع يتناول الكفار في جانب الاعتقاد، وذلك لأن المكلف بالنسبة إلى التكاليف الشرعية يجب عليه شيئان: الأول اعتقاد وجوب ما كلف به، والأمر الثاني فعل هذا الشيء الذي كلف به. فمن أمر بالصلاة مثلا وجب عليه شيئان: الأول اعتقاد وجوبها، والثاني وجوب فعلها. فبالنسبة للأمر الأول وهو اعتقاد الوجوب، لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون به فيجب عليهم اعتقاد وجوبها، وهم ينكرون هذا، وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد، ولذلك لا خلاف بين العلماء في أنهم يوم القيامة سوف يحاسبون على عدم اعتقادهم للأوامر والنواهي. إذا علمت هذا فالخلاف في هذه المسألة إنما هو في التكليف بالفروع الشرعية، على معنى أنهم يضاعف لهم العذاب بها يوم القيامة، وهذا معنى قولنا أنهم مأمورون بها، وليس معناه أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم، لأنها لا تصح منهم، إذ شرطها الإيمان وهو منفي عنهم بكفرهم. والصحيح عند العلماء في هذه المسألة أنهم مكلفون بفروع الشريعة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وأنهم يعاقبون يوم القيامة عليها. فهم يعاقبون يوم القيامة على أمرين: الأول ترك اعتقاد الوجوب، والثاني ترك العمل. والدليل على تكليفهم بالفروع قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وهذا يدل على أنهم مخاطبون بالصلاة والزكاة، إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها لما استحقوا العقاب عليها، وهذا زيادة على عقابهم بالكفر الثابت في قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. فقوله تعالى: ومن يفعل ذلك، أي كل هذه الأمور وهي الشرك والقتل والزنا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فليس فيه دليل على أن الإنسان لا يكلف بعبادة إلا إذا تحقق شرطها الشرعي وهو الإيمان، كما هو الحال في مسألتنا. وإلا فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراض الزكاة بعد الصلاة وجعله مرتبا عليها ولا قائل بالترتيب بينهما من المسلمين. ولهذه المسألة فروع كثيرة في الفقه نذكر منها: أولا، ما لو تعاطى الكافر شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه، كما إذا حلف بين يدي القاضي مثلا على حق ثم قامت فيه عليه البينة فإنه يلزمه الكفارة بناء على القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة. ثانيا، إذا قتل الكافر صيدا في الحرم فالمعروف وجوب الكفارة عليه. وبانتهائنا من هذه المسألة نكون قد انتهينا من الكلام على أركان الحكم والمقدمات الأصولية، وسنشرع في الحلقة القادمة إن شاء الله في المباحث الأصولية الرئيسية، مبتدئين بمباحث الكتاب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقاتنا الماضية من المقدمات الأصولية، وسنبدأ اليوم بالمباحث الرئيسية لعلم أصول الفقه. وتنقسم مباحث علم أصول الفقه سوى المقدمات إلى الأدلة الإجمالية وكيفية الترجيح بينها، وصفات المرجح وهو المجتهد في مباحث الاجتهاد والتقليد، كما بينا ذلك واضحا في بداية البحث عند الكلام على تعريف علم الأصول ومباحثه. وسنبدأ بالكلام على القسم الأول، وهو قسم الأدلة الإجمالية. فقد قسم الأصوليون الأدلة الإجمالية إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما الأدلة المختلف فيها فكثيرة، منها الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وسد الذرائع والأخذ بأقل ما قيل والاستقراء. وسنتكلم أولا على الأدلة المتفق عليها، ثم نتبعها بالكلام على الأدلة المختلف فيها مع بيان الراجح منها. ونبدأ من الأدلة المتفق عليها بالكتاب، ونعني به القرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع المتفق عليها بين الأمة، بل إن جميع المصادر التشريعية الأخرى تعتمد في حجيتها عليه وترجع إليه. ولما كان الاستدلال بالقرآن الكريم متوقفا على معرفة اللغة العربية التي نزل بها، كان لابد من الاستطراد في ذكر مباحثها وأقسامها، كما أنه لما كان مشتملا على الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من المباحث، كان لابد من بيانها وتفصيلها. وهي وإن ذكرت في مباحث الكتاب إلا أنها ليست خاصة به، وإنما هي من ضروريات السنة أيضا لتوقف السنة عليها. وإنما جرت عادة المؤلفين على ذكرها ضمن مباحث الكتاب لأنه أول المصادر ذكرى، وتتوقف معرفته على معرفتها، ولذلك قدم وقدمت معه. وبناء على ذلك سيكون بحثنا فيه على النحو التالي: الباب الأول نذكر فيه تعريف الكتاب وما يتعلق به، والباب الثاني نتكلم فيه على مباحث الألفاظ، ونذكر في الباب الثالث مباحث الأوامر والنواهي، وأما الباب الرابع فنتكلم فيه على العموم والخصوص، وفي الباب الخامس نتكلم على المطلق والمقيد، ونتكلم في الباب السادس على المجمل والمبين، وفي الباب السابع نتكلم على الظاهر والمؤول، ونختتم الكلام على مباحث الكتاب في الباب الثامن بالكلام على الناسخ والمنسوخ. وسنبدأ اليوم بالمبحث الأول من الباب الأول، وهو تعريف القرآن الكريم. فالقرآن لغة مصدر، نحو كفران ورجحان. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار علما له واشتهر به. وأما القرآن في الاصطلاح فهو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. وبشرح هذا التعريف نستطيع أن نقف على حقيقته. قلنا في تعريف القرآن إنه اللفظ، فما لم يكن لفظا مما أوحاه الله إلى نبيه معنى لا يسمى قرآنا، وإنما هو الحديث النبوي الشريف، المعنى موحى به من قبل الله، واللفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قولنا اللفظ العربي، فكلمة العربي قيد يخرج به غير العربي، فما كان لفظا غير عربي لا يسمى قرآنا ولو كان منزلا من الله تعالى، كما أن ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا. وأما ترجمة نص القرآن إلى غير العربية فهي غير جائزة إجماعا، وعلى فرض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآنا، لأن القرآن ما كان لفظا عربيا. وأما قولنا المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قيد يخرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه الصلاة والسلام على افتراض وجوده، فإنه لا يسمى قرآنا لاختصاص القرآن بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قولنا المنقول إلينا بالتواتر، فهذا قيد يخرج به ما نقل إلينا عن طريق الآحاد، فإنه ليس بقرآن ولا يعطى أحكام القرآن من عدم جواز قراءته للجنب ولمسه للمحدث وغير ذلك. وأما التواتر فهو ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويشترط هذا التواتر في كل طبقة من طبقات الخبر، وسيأتي معنا تفصيل مباحث التواتر في مباحث الأخبار إن شاء الله. وأما قولنا المتحدى بأقصر سورة من سوره، فهذا قيد خرج به الحديث القدسي، فهو لفظ عربي منزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في بعض الحالات متواترة، إلا أنه لا يراد به التحدي والإعجاز ولا يعطى أحكام القرآن. وأما التحدي فهو طلب الإتيان بسورة تضاهي أقصر سورة من سور القرآن، وهي: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إلا أن أحدا لم يستطع هذا لإعجاز القرآن المظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على عدم وقوع التحدي أنه لو وقع لنقل إلينا، بل لتهافت الناس على إشاعته وإظهاره لإبطال المعجزة والنبوة، فكونه لم ينقل إلينا عن أحد أنه تحدى القرآن مع توفر الدواعي على نقله دليل قطعي على عدم وقوعه، كما بينا ذلك بالتفصيل والدليل القطعي في برنامجنا السابق في إعجاز القرآن الكريم. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا يوم أمس على تعريف القرآن الكريم، فعرفنا أنه اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. وعرفنا أن التواتر هو ما يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويشترط في عدد التواتر أن يكون موجودا في كل طبقة من طبقات المتواتر. ونحن إذ نجعل القرآن من قبيل المتواتر لأننا لا نجد كلمة فوق كلمة المتواتر في إثبات الأخبار وصدقها، وإلا فقد روى القرآن وقرأه عشرات الآلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس ما نقرأه نحن اليوم. وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل القرآن عن الصحابة مئات الألوف من التابعين، كلهم يقرأ القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه الصحابة، وكما نقرأه نحن اليوم. وحمله الملايين من أتباع التابعين على نفس الطريقة، وكل جيل يحمله عن الجيل السابق ويقرأه بنفس القراءة دون زيادة فيه أو نقص منه، مع اتساع دائرة كل جيل عن الجيل السابق وتداخل الأجيال بعضها في بعض. فالطفل يقرأ القرآن كما يقرأه أبوه، وكما يقرأه جده، وكما يقرأه جد أبيه بنفس القراءة واللفظ والأداء. ولذلك فإنه من أوضح وأعظم وأقوى المحالات العقلية عند كل عاقل في الأرض وقوع التحريف أو التبديل في القرآن الكريم. وإننا نجد الإنسان المسلم اليوم في الصين يقرأ القرآن كما يقرأه المسلم في اليمن وفي أفريقيا الجنوبية وفي أمريكا وفي مكة والمدينة والقاهرة ودمشق دون زيادة أو نقصان منذ 14 قرنا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فإن من زعم أن في القرآن زيادة حرف واحد أو نقص حرف واحد فقد كفر، ولو صام وصلى وحج وتصدق، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. فإنكار حرف واحد من القرآن كإنكار كل القرآن وكتكذيب الله ورسوله، بل هو التكذيب بعينه. وهذا التواتر الذي ذكرناه موجود في القراءات السبعة التي قرأها القراء السبعة المشهورون، والتي استمر عليها أمر المسلمين إلى يومنا هذا، وهم نافع بن رويم في المدينة المنورة المتوفى سنة 67 من الهجرة، وعبد الله بن كثير في مكة المتوفى سنة 20 من الهجرة، وأبو عمرو بن العلاء في البصرة المتوفى سنة 55 من الهجرة، وعاصم بن أبي النجود في الكوفة المتوفى سنة 28 من الهجرة، وحمزة بن حبيب الزيات في الكوفة المتوفى سنة 56 من الهجرة، وعلي الكسائي في الكوفة المتوفى سنة 89 من الهجرة، وعبد الله بن عامر في الشام المتوفى سنة 18 من الهجرة. والتواتر في هذه القراءات فيما ليس من قبيل الأداء، فما هو من قبيل الأداء بأن كان هيئة لللفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر عند جمهور الأصوليين، وذلك كالمد والإمالة وغير ذلك. والتحقيق في هذا الموضوع واستيعابه يحتاج لبحث طويل مستقل. هذا ويوجد وراء القراءات السبع المتواترة قراءات أخرى شاذة، ونعني بالقراءات الشاذة ما كان وراء السبعة المتواترة التي ذكرناها، سواء في ذلك ما اختلف في تواتره فعده بعضهم من الآحاد وبعضهم من المتواتر كالقراءات الثلاثة المتممة للعشرة، وما اتفق على أنه من قبيل الآحاد كالقراءات التي هي وراء القراءات العشرة. وهذه القراءات لا تعطى حكم القرآن لا في الصلاة ولا في خارجها، وتبطل الصلاة بها فيما لو قرأها المصلي عالما عامدا، إلا أن هذه القراءات تجري مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج بها على الصحيح المعتمد إن أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها. وبناء على ذلك احتج كثير من الفقهاء على قطع يمين السارق بقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما لما ذكرناه من إنزالها منزلة الخبر. ولقد ذكرنا في تعريف القرآن أيضا أنه اللفظ العربي كما وصفه الله تعالى بذلك في العديد من آياته، ولكن هل اشتمل القرآن في آياته على بعض المفردات التي ليست بعربية كما يقوله بعض الناس؟ وهي المسألة المعروفة باشتمال القرآن على غير العربية. ولمعرفة هذا لابد من بيان مكان النزاع والوفاق في المسألة حتى نتبينها ظاهرة جلية. لقد اتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن تركيب ليس بعربي، وهذا مصداق وصفه بعربي، إذ لو كان فيه تركيب ليس بعربي لما صح وصفه بأنه عربي. كما اتفق العلماء على أنه يوجد في القرآن أعلام أعجمية ليست بعربية كجبريل وميكائيل وإسرائيل وعمران ونوح وآزر وغير ذلك. واختلفوا بعد هذا في تضمن القرآن لألفاظ غير عربية، فزعم بعضهم أنه يوجد في القرآن غير العربية من الألفاظ مفردة كالمشكات والقسطاس والسجيل والاستبرق وغير ذلك. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس في القرآن شيء ليس بعربي. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. والدليل على أنه لا يوجد فيه غير العربي قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. وما ذكروه من الكلمات كالقسطاس والسجيل وغير ذلك إنما هي لغات عربية وافق فيها غير العرب في لغتهم لغة العرب. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.